معنى التوحيد والشرك بالله، الشيخ المعلم اليماني رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا كما تكلمنا فيما مضى عن مسألة العذر بالجهل، وقلنا لابد من البلاغ قبل أن نلقي الحكم على القوم. قال: ومما ورد في الأعذار ما ثبت عن جماعة من الصحابة فيما قصه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: أصرف رجل على نفسه، فلما حضره الموت أوصى بنيه فقال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الريح في البحر، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. قال: ففعلوا ذلك، فقال للأرض، أي قال الله عز وجل للأرض: أدي ما أخذتي. فإذا هو قائم فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: خشيتك يا رب، أو قال: مخافتك، فغفر له بذلك. نقولنا قبل ذلك ما قاله سلفنا الصالح: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. والقول الآخر: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يبقى قبل أن أتكلم لابد أن أعي في أي شيء أتكلم ولمن أتكلم، لأن أخطر ما تبتلى به الأمة الخطأ في الفهم. يسمع حديث يفهمه خطأ، ودائما وأبدا الخطأ في الفهم راجع في غالب الأحيان إلى الخطأ في الإلقاء. اللي بيتكلم مش فاهم، أو اختار مقاما لا يصلح فيه أن يتكلم في هذا الموضوع البت. وتخيل بقى أنك تكلمت بقضية أو بحديث ما أحسنته وما أتقنته، فأخطأ أحد الفهم ومشي. حديث البطاقة، يعني إن لم تكن مدرك معناه ما تتفوهش به، لأن ممكن إنسان يترك كل أعمال الجوارح ويقول لك: بس أنا بقول لا إله إلا الله، أنت عاوز مني إيه تاني؟ وكذلك هنا حديث هذا الرجل، قصته معروفة والعلماء بيستدلوا بها على حكم معين. يبقى حينما تذكر لابد أن تبين الحكم المراد، أن من جهل صفة من صفة الله مع اعتقاده بكمال الرب عز وجل وتنزيهه عن كل نقيصة، وجهل والجهل لم يكن من سعيه ولا من كسبه، فهو معذور. أما أن تطلق النصوص، لا. زي اليوم واحد اتصل بي بيشكو لي من إمام مسجد، الإمام صعد على المنبر وذكر حديث البطاقة ولم يفسره ولم يبين الخلل الذي فهمه منه بعض الناس ونزل. فالرجل رجل من عامة الناس، راح بقول له: يا شيخ، بناء على كلامك أنا ما صليش ولا صوم ولا زكي وأنا بقول لا إله إلا الله. قال: والله هي كده. طب ينفع الكلام ده؟ قال له: الحديث صحيح. فهو بيسألني، قلت له: من ناحية صحيح صحيح، ولكن أخطأ في بيانه وأخطأ في إلقائه. ومن أجل هذا ذكرت لكم مرارا يا أخوانا، حينما تتكلموا في نصوص الرجاء أحكموا أمركم، وحينما تتكلم عن فضائل الذكر أو فضائل طاعة من الطاعات أحكم أمرك، بين الحكم للناس. من صلى البردين دخل الجنة، هذا صحيح ولا لا؟
صحيح.
طب ما هو يقابله على الجانب الآخر: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. تحلها ازاي؟ يبقى لابد أن نعي مثل هذه النصوص التي ظاهرها التعار. هذا الرجل الذي أوصى بنيه أن فعلوا بي وفعلوا وفعلوا وفعلوا، استجاب أبناؤه له وفعلوه، وده مخالف لكل الشرائع. تحريق بالنار مخالف، بل الذي ثبت في الدليل الصحيح لما نبي الله آدم مات وكفنته الملائكة ودفنوه، قال هذه سنتكم يا بني آدم، الدفن. الدفن، والدفن في الأرض، ليس في تابوت ولا في صحارة ولا تحريق بالنار ولا الكلام ده كله، كل ده مخالف. وهكذا ثبت في جميع الشرائع. يبقى مسألة ان الاولاد استجابوا لابيهم بوصيته وحرقوه وفعلوه، دي مخالفة شرعية. وكما تعلمون ان الوصية منها الموافق للشرع ومنها المخالف للشرع. المخالف لا يطبق، ولا عبرة بان الرجل وصى، ملوش اعتبار، انت وصيت بس وصية باطلة. ايوة محمود، هذا كله عذر لا ليس له وزن، يدفن في الطرق في الأرض ويوضع تحته وبجواره شيئا من الرمال. نقرأ الحديث سويا ويفهم طبقا لأصول وقواعد الشريعة. وجاء في بعض الروايات من قول الرجل لعلي أضل الله، يعني لعله بهذه الفعلة الله عز وجل لا يعلم عنه شيء، أي بعد أن يحرق ويطحن ويضر على سطح البحر في يوم من شديد الحر، قال لك بالعملة دي الله عز وجل لا يتمكن من الوصول إليه. قد أشار ربنا عز وجل هذا معنى فقال قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. قد علمنا سبحانه وتعالى، وانظر لنون الكبرياء والعظمة، ما تنقص الأرض منهم أي من أجسادنا ولدينا كتاب عليه. يقول قال الحافظ في الفتح قوله لئن قدر الله علي، في رواية الكشميهني لئن قدر علي ربي، قال الخطابي إنه لم ينكر البعث، وده أرجو التركيز فيها، الرجل لم ينكر البعث، لأن إنكار البعث مجردا كفر. ولعلكم تذكرون ونتكلم عن حديث جبريل اللي هو أصول الإيمان الستة، قلنا كل واحدة من الأركان الستة في حد أدنى ما ينبغي للمؤمن أن يقل عنه، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، حد أدنى. في اليوم الآخر الاعتقاد الجازم بأن هناك يوم آخر يجمع فيه الله الأولين والآخرين ليحاسبهم، ده الحد الأدنى. من لم يتحقق فيه هذا الحد الأدنى فليس بمؤمن ولا يصح إيمانه. يبقى أول جزئية أن هذا الرجل ماله يا أخوانا، لم ينكر البعث، إنما جهل فظن أنه إذا فعل به ذلك لا يعد. يبقى هذا الرجل شك في القدرة الإيه المطلقة، مش في مطلق القدرة، يعني كأن الرجل يقول الله عز وجل على كل شيء قدير، ولكن في حالتي هذه لن يقدر على إعادتي. يبقى هنا شك في الإيه في القدرة المطلق، هو قادر سبحانه وتعالى، ولكن في الحالة ديت لن يقدر على إعادتي مرة أخرى. قال ابن قتيبة قد يغلط في بعض الصفات قوم من المسلمين فلا يكفرون بذلك، ثم ذكر تأويلات. وللسنوسي في شرح مسلم كلام لا بأس به حاصله أن الرجل لم يجحد لله قدرة ولم يشك في ذلك، وإنما شك في إعادة الجسم إذا فعل به كما أمر، فطمع أن تكون من المحال الذي لا تتعلق به القدرة. أقول أما قول الخطابي إن الرجل لم ينكر البعث فحق، ولكنه شك فيه. أما البعث في لا اكتب عندك، ولكنه شك فيه على حالته التي هو عليه، على حالته التي هو عليه، لأن احنا قلنا إن مسألة، ركزوا معايا مشايخ في المعلومة دي، مسألة تصديق الأخبار، يعني الخبر أتاك بنص صحيح صريح. هنا التصديق لابد أن يكون على سبيل الجزم واليقين أم يعتريه شك؟ الجزم واليقين. يبقى ما ينفعش أنا عندي شك مثلا يعني في الميزان، حتى لو شك معشار في المية ما ينفعش، لابد الخبر طالما وصلك والدلالة فيه صريحة لابد أن يكون التصديق على سبيل الحتم والإلزام والجزم واليقين، أما أي شك لا، يخرج العبد عن الملة عيادا بالله. طيب يقول: وأما البعث في القبر بمعنى إعادة الإحساس بحيث يحس بالعذاب فشك فيه في من فرق جسده تلك التفرقة، وأما البعث في القيامة فالرجل إما جاهل به البت وإما شك فيه مطلقا، لأن الأبدان لابد أن تتفرق تلك التفرقة أو أشد منها، وإن لم تحرق وتسحق وتضل. وأما قول ابن قتيبة قد يغلط إلى آخره، فإن أراد أنهم لا يكفرون البت فمردود عليه، وإن أراد أنه قد يكون منهم الجاهل الذي لم تقم عليه الحدة ولم يقصر تقصيرا هادما فهذا حق على ما سمعت وتسمع. وأما الرجل وأما أن الرجل لم يجحد القدرة جملة ولم يشك فيها من أصلها فحق، ولكنه قد شك في تناولها لإعادة البدن الذي يفرق مثل تلك التفرقة، وفي شكه هذا تجويز للعجز على الرب تعالى، وتجويز أن تكون تلك الإعادة من المحال الذي لا تتناوله القدرة لا يدفع تجويزه العجز. اكتب ما يملى عليك. عندك روى الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها افتح قوس، ومحل الشاهد من الحديث قولها، لأن الحديث طويل، ومحل الشاهد من الحديث قولها مهما يكتم الناس يعلمه الله. نعم قولها أي قول عائشة، مهما يكتم الناس يعلمه الله. نعم وجه الإشكال في الحديث أو في القصة، وجه الإشكال في الحديث أن عائشة رضي الله عنها قالت: مهما يكتم الناس يعلمه الله، فظاهر هذا الكلام الشك في علم الله، فظاهر هذا الكلام الشك في علم الله. وهذا كفر. فرد عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: نعم. فرد عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: نعم. والجواب عن هذا الإشكال أن الرواية الصحيحة للحديث أن الرواية الصحيحة للحديث قالت عائشة: مهما يكتم الناس يعلمه الله. نعم، قال النووي في شرحه لصحيح مسلم، قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم: هكذا هو في الأصول وهو صحيح، هكذا هو في الأصول وهو صحيح، هكذا هو في الأصول وهو صحيح، هكذا هي مهما يكتم الناس يعلمه الله. نعم، هكذا هو في الأصول وهو صحيح، وكأنها لما قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله، وكأنها لما قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله صدقت نفسها فقالت: نعم. فقالت نعم. ثانيا، على فرض أن الذي قال نعم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا كده كلام انتهى، على فرض أن الذي قال نعم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال شيخ الإسلام: والجهل ببعض أسماء الله وصفاته، والجهل ببعض أسماء الله وصفاته لا يكون صاحبه كافرا، إذا كان مقرا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كان مقرا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يبلغه العلم، ولم يبلغه العلم بما جهله على وجه يقتضي كفره، ولم يبلغه العلم بما جهله على وجه يقتضي كفره، إذا لم يعلمه على وجه يقتضي كفره، إذا لم يعلمه كحديث الذي أمر أهله، كحديث الذي أمر أهله، نعم يقتضي كفره، إذا لم يعلمه كحديث الذي أمر أهله بتحريقه وتذريته، بتحريقه وتذريته. طيب نرجع للكتاب ونعود للإملاء بعد قليل. وإيضاح ذلك أن الإنسان قد يشاء أن يقتل الأمير فلا يقدر عليه، وقد لا يشاء وهو يقدر، وقد لا يشاء وهو لا يقدر، فالأول هو العجز، ولا يدفع عنه اسم العجز إعراضه عن المشيئة لعلمه بعدم قدرته، بل المضار في انتفاء المشيئة على انتفاء الباعث عليه أو وجود مانع غير العجز، فالمحالات التي لا تتعلق بها قدرة الباري عز وجل كلها من قبيل الضرب الثالث، ولكن لا يجوز أن يصرح فيها بنفي القدرة كأن يقال لا يقدر على كذا، لأن هذه العبارة توهم الضرب الأول، ولأن العقل مما يخطئ فيزعم ما ليس بمحل محالا، بل يقال إنه على ما يشاء قدير، فلو شاء كذا وكذا قدر عليه، اكتب عندك: وكذلك هو على ما لا يشاء قدير. على ما لا يشاء قدير، لأن كلمة ما يشاء قدير توهم أنه على ما لا يشاء غير قدير، خطأ. فدائما العبارة الأسلم نقول والله على كل شيء قدير، أما على ما يشاء قدير فهي عبارة موهمة، ولكن الباء الأولى والأفضل فيها أن نردف بعدها وكذلك على ما لا يشاء قدير. يقال هل يقدر الله عز وجل بعد تعذيب ثمود أن يرفع ذلك العذاب فيجعله لم يقع؟ فنقول إنه على ما يشاء قدير، فلو شاءه قدر عليه. فيقال ولماذا لا يشاءه؟ فنقول لا حكمة تدعو إليه. قال تعالى فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. أي نعم في حديث أين أخرج دخول الجنة؟ قال وذلك أني على ما أشاء قدير. نعم وردت لبيان الجواز، أما أن تكون هي الأصل فلا. قال بعض المتأخرين في إشارة إلى الرد على اليهود الذين يقع في كتبهم نسبة الندم إلى الله تبارك وتعالى، أقول حاصله أنه سبحانه وتعالى لا يخاف أن يبدو بعد ذلك أن الحكمة تقتضي عدم تعذيبهم، فإنه سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة، فهو يعلم أن الحكمة في الحل والمآل تقتضي تعذيبه. إذا علمت هذا فتجويز عدم القدرة على إعادة الأبدان بعد تفرق أجزائها هو من الضرب الأولي، لأن عدل الله وحكمته يقتضي الجزاء، وذلك يقتضي أن يشاء الجزاء، وإذا كان الجزاء يتوقف على الإعادة اقتضى ذلك أن يشاءها الله تعالى. فمن جوز مع ذلك ألا تتعلق بها القدرة كان مجوزا للعجز لا محالة، اكتب عندك، ولكنه يقدر لجهله. يعذر بجهله. فالحق أن هذا الرجل كان عنده جهل بالبعث والقدرة، اكتب عندك، بل الصواب عنده جهل بالقدرة المطلقة. وقريب من هذا ما قصه الله تبارك وتعالى عن الحواريين، قال سبحانه وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. قال الحواريون هل يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا، إلى قوله قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. اكتب ما يملى عليك. حجة من أطلق القول بالعذر بالجهل دون تقييد. سجود معاذ ابن جبل للنبي صلى الله عليه وسلم. حديث سجود معاذ ابن جبل للنبي صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أبو داود وابن ماجه بسند صحيح من حديث عبد الله ابن أبي أوفى حديث عبد الله بن أبي أوفى قال لما قدم معاذ بن جبل من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم سجد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا معاذ فقال أتيت الشام فوافقتهم أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك نعم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم فوددت في نفسي أن نفعل ذلك فقال صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها يعني تصوم وتصلي ومقصرة في حق زوجها ما صنعت شيء ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه افتح قوس والمراد بالقتب ما يوضع على سنام البعير تحت الراكب ما يوضع على سنام البعير تحت الركب ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه القتب ما يوضع على سنام البعير تحت الراكب نواصل بعض الأحاديث التي استدل بها البعض على غير استدلالها الصحيح على جواز العذر بالجهل على الإطلاق وذكرنا حديث مع معاذ بن جبل رضي الله عنه لما سجد للنبي صلى الله عليه وسلم اكتب عندك استدل به البعض على جواز العذر بالجهل مطلقا استدل به البعض على جواز العذر مطلقا دون تقييد ووجه ذلك أن السجود لغير الله كفر دون تقييد ووجه ذلك أن السجود لغير الله كفر حاضر استدل به البعض على جواز العذر بالجهل مطلقا على جواز العذر بالجهل مطلقا دون تقييد ووجه ذلك أن السجود لغير الله كفر، ومع ذلك فعله معاذ ولم يكفره النبي صلى الله عليه وسلم. وجه ذلك أن السجود لغير الله كفر، ومع ذلك فعله معاذ ولم يكفره النبي صلى الله عليه وسلم، بل أرشده أن ما فعله لا يجوز، بل أرشده أن ما فعله لا يجوز. وإن كان جدلا يجوز لكان الأحق به الزوج من زوجته، لكان أحق به الزوج من زوجته، أي أن تفعله زوجه. تخيل بقى، يعني أي امرأة تقرأ هذا الحديث، ويعني الأمر واضح، ولكن يعني نسأل الله عز وجل أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. اكتب عندك الرد على هذه الشبهة. لا يسلم الاستدلال بالحديث إلا إذا ثبت أن سجود معاذ، كان عبادة. دايما ركزوا في وجه الاستدلال، لازم فاكرين واحنا بنتكلم عن شروط الاستدلال بالدليل. من جملة الشروط قلنا أن يصح الاستدلال، أي أن يكون الدليل موافقا للاستدلال. دايما التلاعب من أهل البدعة يجي في هذه الجزئية، يبدأ يجيب الدليل صحيح ولكن الاستدلال منه لا يستقيم. يبقى هنا قصة معاذ بن جبل فعلا صحيح ثابت، ولكن هل يا ترى استدلال البعض منها على مشروعية العذر بالجهل مطلقا دون تقييد يستقيم من الحديث؟ لا يستقيم. طيب، إن قال قائل وهل من ضابط يضبط لنا مسألة صحة الاستدلال؟ الجواب نعم، وهو الرجوع لكلام الأكابر من أهل العلم وانتهت. بلك، يبقى أنا بقرأ الحديث ودايما كده نصيحة من أخيكم، مهما كانت الدلالة من الحديث صريحة أمامك فلا تعول عليها إلا بعد الرجوع للعلماء، مهما كانت واضحة وضوح الشمس. واخد بالك، لازم ترجع للعلماء. ليه؟ ما أنت لا تدري، لعل العلماء وجهوا، لعل هناك نص آخر على عكس الذي قرأت وأنت لا تدري عنه. يبقى لازم أرجع للأكابر من أهل العلم، أقول لهم أخوانا الحديث ده كده صريح، توجيهه إيه؟ كيف أوجهه؟ مع أن كلام العالم بالحديث ده على غير ما عهدناه من العالم. يقوم بقى العلماء يأتوا لك بالتوجيهات الصحيحة السديدة، أو لعل هذا الأمر أخطأ فيه العالم ولا يجوز لك أن تتبعه فيه. اكتب عندك، لا يسلم الاستدلال بالحديث إلا إذا ثبت أن سجود معاذ كان عبادة حتى يكون كفرا. والصواب أن سجوده كان تحية، للنبي صلى الله عليه وسلم، كان تحية للنبي صلى الله عليه وسلم. ركزوا معايا عشان في إشكالية أشد. يبقى احنا بنقول احنا عاوزين نثبت ابتداء ان سجود معاذ بن جبل للنبي صلى الله عليه وسلم كان عبادة، وعشان كده وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا كان تحية، كانش عبادة، لأن عبادة يتعارض مع أصل الأصول. واخد بالك؟ يبقى كان تحية. كذلك سجود معاذ كان ايه؟ تحية للنبي صلى الله عليه وسلم. هنا بقى يرد عليك اذا قلت هذا القول ان سجود معاذ كان تحية، يرد عليه إيراد، وهو أن معاذ فعل ذلك تقليدا لليهود والنصارى في سجودهم للأساقفة والبطارقة. ومعلوم أن سجود القوم للأساقفة والبطارقة عبادة.
واضح يا شيخ؟ واضح يا رجال؟
لازم بيبقى عندك إشكال ويرد عليه إيرادات، ودي عاوزة صبر وتؤدى. ودايما كلما أخلصت رزقك الله الإنصاف، تصل للحق على طول، تصل للحق. أما ما فيش إخلاص ما فيش إنصاف، مش تنفع ولن يأتي من ورائك ثمرة. وصلنا لحد فين؟ طيب. ولكن يرد عليه أن معاذ فعل ذلك تقليدا لما رآه في الشام. بنص الحديث وأن سجود النصارى للأساقفة وللبطارقة كان عبادة لهم، على الأغلب والأعم فكان منهم من يسجد تحية، ولكن الأغلب يسجد عبادة. أول السطر وعليه فهناك أقوال وأفعال، وعليه فهناك أقوال وأفعال صريحة الدلالة. نقولنا قبل ذلك أن كلمة الدلالة بالفتح والكسر، ما يشكلش عليك. الدلالة صريحة الدلالة على الكفر، وهناك أمور محتملة الدلالة. وعليه فهناك أقوال وأفعال صريحة الدلالة على الكفر، وهناك أمور محتملة الدلالة. ولا تصير كفرا إلا بعد أن يتبين، قصد فاعلها وأنه ما أراد بها ما هو كفر، ومن هذه الأمور المحتملة السجود، فمنه ما يكون عبادة محضة، ومنه ما يكون تحية، وعليه فما دام الأمر محتملا، فلا بد من تبيين قصد فاعله، والقاعدة العامة إذا تطرق الاحتمال إلى الدليل، لا يستقيم به الاستدلال، أو للسطر. ومن الشبه أيضا التي أثاروها حول أن العذر بالجهل على الإطلاق، ومن الشبه أيضا التي أثاروها حول العذر بالجهل على الإطلاق قوله تعالى حول وجوه على حول العذر بالجهل على الإطلاق قوله تعالى حول لا حول العذر بالجهل على الإطلاق قوله تعالى قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ما احنا ملين عشان الجزئيه ديت هل يستطيع ربك عفوا هل يستطيع ربك الآية. وجه الاستدلال من الآية أن الحواريين شكوا في قدرة الله على إنزال المائدة الجواب هناك قراءة هل تستطيع ربك هل تستطيع ربك افتح قوس أي هل تستطيع أن تسأل لنا ربك أن ينزل علينا مائدة وأما القراءة الأولى هل يستطيع ربك المعنى الصواب أي هل إذا دعوت ربك سيجيبك أي إذا دعوت ربك أن يجيبك إلى إنزال المائدة وعلى القراءتين فلا يصح الاستدلال بالآية لا يصح الاستدلال بالآية من أول السطر ملحوظة مهمة ودي أتأمل أن تحفظ يا أخوانا من القواعد المهمة في شريعة الإسلام في حق الأنبياء أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ومن باب أولى لا يجوز الكتمان والوقوع في الكفر من العظائم والوقوع في الكفر من العظائم قواعد عاوز تحفظ يا رجاله قواعد تمن عليك تحفظ والوقوع في الكفر من العظائم التي لا يسكت عنها فحيثما يقع جاء البيان الإلهي حيثما يقع جاء البيان الإلهي أو البيان النبوي بالتنبيه عليه. أن الإلهي أو البيان يعني الوحي الشرعي، الوحي من القرآن، أو البيان النبوي بالتنبيه عليه. أمثلة على ما سبق، أو البيان النبوي بالتنبيه عليه، يعني هنجيب أمثلة إن حدث وقائع كفرية وجيه البيان إنه أنت عمده كفر، أو وقائع وجيه البيان من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فكيف نقول إن ما فعله الحواريون كفر، أو ما فعله معاذ كفر ولم يأتي البيان؟
ودي بالك يا أخوانا،
اكتب عندك أمثلة على ذلك. قوله تعالى لما قال المنافقون في غزوة تبوك، قوله تعالى لما قال المنافقون في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا، ما رأينا مثل قرائنا أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنا مثل قرائنا. ما المربوط بالقراء هنا؟ الصحابة. ما رأينا مثل قرائنا أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنا وأجبننا عند اللقاء. أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنا وأجبننا عند اللقاء. فجاء البيان الشرعي الإلهي لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الشرعي الإلهي الشرعي لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقال تعالى ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه. ولما قال بعض الصحابة في غزوة حنين، المثال الثاني، ولما قال بعض الصحابة في غزوة حنين اجعل لنا ذات أموات كما لهم ذات أموات، اجعل لنا ذات أموات كما لهم ذات أموات، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها السنن، إنها السنن، قلتم كما قالت بنو إسرائيل، إنها السنن، قلتم كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أول السطر. فحيثما وقع الكفر جاء التنبيه عليه لعظم خطره. فحيثما وقع الكفر جاء التنبيه عليه لعظم خطره. فعدم النص على الكفر أو التنبيه عليه في سؤال الحواريين، فعدم النص على الكفر أو التنبيه عليه في سؤال الحواريين، فعدم النص على الكفر أو التنبيه عليه في سؤال الحواريين وفي سجود معاذ، فعدم النص على الكفر أو التنبيه عليه في سؤال الحواريين وفي سجود معاذ يدل على أن هذه الأمور، يدل على أن هذه الأمور غير مكفرة. والله أعلم. نرجع للكتاب. فالآيات ظاهرة في أن القوم كانوا قد أسلموا وأخذوا بحظ من الإيمان، ولكن بقي في قلوبهم شيء من الجهل والشك، ولم يوجب هذا أن يعدوا كفارا أو مرتدين. ألا ترى إلى قول عيسى: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. ومثل هذا إنما يخاطب به من عنده إيمان في الجملة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. اكتب عندك: دلت الآية على تحريم الربا قليله وكثيره. دلت الآية على تحريم الربا قليله وكثيره، وهي من آخر ما نزل في شأن الربا. دلت الآية على تحريم الربا قليله وكثيره، وهي من آخر ما نزل في شأن الربا. وقد اضطرب الناس في قضية الحواريين لعلمهم أنهم كانوا قد أسلموا، وأن مقالتهم لم تخرجهم من الدين، فمن الناس من شد فقرأ: هل تستطيع ربك، على معنى هل تستطيع سؤال ربك. عندك تعليق في الهامش؟ طيب. ومنهم من أغرب فحمل يستطيع على معنى يريد أو يجيب، وقد تردد ابن جرير في ذلك، ثم قرر أن القوم كانوا قد خالط قلوبهم مرض وشك في دينهم وتصديق رسولهم. عندك القراءة: هل تستطيع ربك، هذه ليس قراءة شدة، بل قراءة بذلك الكسائي من القراء السبع، وهي قراءة متواترة. طبعا احنا قلنا قبل ذلك ان الآية التي لها اكثر من قراءة متواترة، ان استطعنا ان نوفق بينهما فبها ونعمة، وإلا كل قراءة تأخذ حكم آية منفصلة. فاكرينها القاعدة دي اللي هي: فلا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. أقول وأنا لا أرتضي قوله مرض، فإن مجرد الشك والتردد وضعف اليقين لا يسمى مرضا، حتى يكون معه خبث وعناد وبغض للحق، ومثل هذا يمنع الاهتداء، كما قال تعالى في المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. طبعا احنا قلنا القراءة متواترة، وعلى كلا القراءتين لابد أن توجه، لأن الاتفاق أو الإجماع منعقد على أن الحواريين بمقولتهم هذه لم يخرجوا من الملة. واخد بالك؟ لم يخرجوا من الملة. نعم. اللي هي: إذا كان للآية قراءتان متواترتان، ولم نتمكن من الجمع بينهما، فكل قراءة تعتبر آية. نرجع. قال الراغب: ويشبه النفاق والكفر ونحوهما من الرذائل بالمرض، أما لكونها مانع عن إدراك الفضائل كالمرض المانع للبدن من التصرف الكامل. ومن الناس من تأول الآية ثم قال: إنما أراد القوم الطمأنينة كحال إبراهيم عليه السلام فيما قصه الله تبارك وتعالى من حاله بقوله: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. أقول: قد أبعد المرمى، فإن الخليل عليه السلام إنما سأل أن يرى الكيفية ليطمئن قلبه من الخواطر. اكتب عندك: مع اعتقاده الجازم بأن الله على كل شيء قدير. وإيضاح ذلك أن المدركات على أربعة أضرب: ما يدركه الإنسان بالحس المحقق، و ويعرف له بالحس نظائر ولو في الجملة، كأن ترى رجلا في إحدى يديه أو في كل منهما إصبع زائدة. فهذا إذا رأيته رؤيك محققة لم ترتب في إدراكك إلا أن تكون سفسطائيا. الثاني ما يدركه بدليل غير الحس ويعرف له بالحس نظائر، كأن يتواتر عندك أن فلانا الذي سمعت به في إحدى يديه وفي كل منهما إصبع زائدة، وهذا أيضا تحصل به الطمأنينة. الثالث ما يدركه بالحس ولكن لا يعرف له نظير، كأن ترى مشعوذا أمامه إناء مغطى فيكشف الإناء فترى فيه ثلاثة عصافير ولا ترى فيه غيرها، ثم يعيد الغطاء ثم يكشف فلا ترى في الإناء إلا ثلاث بيضات. فإذا كنت لا تعرف نظير الانقلاب العصفور بيضة تجده في نفسك تشكك في إبصارك عصافير في الإناء ولم تحقق النظر ثانيا، أم بيضات فيه ولم تحقق النظر أولا، أم ماذا؟ قال الله عز وجل نعم. يعني أخونا بيسأل عن حكم الأصبع الزائد، هذا إن عاقه عن حياته الطبيعية لمثله ونظائره فهذا يزال، وإلا الله سبحانه وتعالى خلقه لحكمة، ونرى ألا يقدم أحد على هذا إلا بعد استشارة أهل العلم في المسألة بعينه. قال الله عز وجل ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. الرابع ما تدركه بدليل غير الحس ولا تعرف له نظيرا، كهذا المثال السابق، لو لم تشاهد الواقعة فمن لم يشاهد المشعوذين ويكثر سماعه لقصصهم إذا أخبره جماعة يحصل بخبرهم القطع عادة بهذه الواقعة لا يزال يجد نفسه كأنها تتردد في قبول خبره. وأوضح من هذا أن تفرض أن إنسانا ولد أعمى وعاش حتى كبر وأهله يتحامون أن يشعروا بأن الناس يبصرون فعاش لا يشعر بذلك البتة، ثم تعمد أنت فتقول له إني أبصر الأجسام البعيدة مني، فإنه يقول ما معنى قولك أبصر؟ أتريد أنك تلمسها أو تسمع حسها؟ ولنفرض أنك استطعت أخيرا أن تفهمه أن الإبصار قوة في العينين يدرك بها الأجسام من بعد، فيعرف قربها وبعدها وحجمها ويعرف أن ذاك فلان وذاك فلان، فإنه يقول ومالي لا أدرك أنا، فتقول لم تخلق لك هذه القوة فلا تجده يصدقك. فتقول له فإذا جاء أحد فسأله فيجيء رجل فيسأله فيوافقك، ثم ثالث ورابع وخامس إلى أن يبلغ العدد مبلغا يحصل بخبرهم القطع عادة، فإن الأعمى يصدقكم ثم تنازعه نفسه فيتطلب نظيرا للإبصار يعرف به كيفيته في الجملة فلا يجد، فيكاد يرتاب في الخبر، ثم يقول من المحال أن يتوارد هؤلاء كلهم على الكذب، ثم تنازع نفسه ويتخيل كأنه مرتاب في الخبر. كل ده يا أخوانا أخبار ومعلومات جاءتك عن غير نقل مصدق فلك أن ترتاب. أما إذا كان الخبر مفاده ومصدره نقل مصدق ليس لك ذلك. ومن أجل هذا نقول أن من لوازم الإيمان بالله الإيمان بما أنزل الله ولا فرق. فإن ادعيت الأول وكذبت بجزء من الثاني فادعاؤك الأول باطل، وإن ادعيته لا ينفعك. واعلم أن صفات الله تبارك وتعالى وكثيرا مما أخبر به الشرع من هذا القبيل، ومن ذلك حشر الأجساد، فالإنسان يعلم بأن الجسم يبلى وتتفرق أجزاؤه شبر ومضر، ثم يخبره الشرع اكتب عندك وكل جسد ابن آدم يبلى إلا أجساد الأنبياء وعشب الذنب، وكل جسد ابن آدم يبلى إلا أجساد الأنبياء وعشب الذنب لورود الدليل على ذلك. كل أجساد بني آدم تبلى إلا أجساد الأنبياء وعشب الذنب، وضع سكون على الجيم اللي هي العظمة المؤخرة في العمود الفقري. يقول واعلم أن صفات الله تبارك وتعالى وكثيرا مما أخبر به الشرع من هذا القبيل، ومن ذلك حشر الأجساد، فالإنسان يعلم بأن الجسم يبلأ وتتفرق أجزاؤه شذر مضر، ثم يخبره الشرع بأن الله تعالى يعيد الأبدان بعد موتها وبلائها وتفرغ ذراتها، ويوضح له ذلك بأن الله تعالى عالم بمواقع تلك الأجزاء المتفرقة وقادر على جمعهم، فتتطلب نفسه مما تعرفه بالحس نظيرا لذلك العلم وتلك القدرة فلا تجد. فأما المؤمن فإنه يوقن بصدق الخبر، ولكن نفسه قد لا تكف عن نزاعها اشتياقا إلى معرفة الكيفية، فإذا لم تجد نظيرا عادت تنظر في الخبر فتجده قاطعا فترجع إلى تطلب النظير وهكذا. اكتب عندك: بل الصواب إذا أيقنت وصدقت بالخبر فلا ترجع لتطلب النظير. فلا ترجع لتطلب النظير. بل الصواب إذا جاء أو تيقنت بالخبر فلا ترجع فتطلب النظير. فلا ترجع وتطلب النظير، ما هو أيقن الخبر خلاص. فإذا أحس الإنسان من نفسه بهذا خشية أن لا يكون موقنا، فالنفس تضطرب اشتياقا إلى معرفة الكيفية، والقلب يضطرب خشية من ضعف اليقين، وقوة اليقين لا تدفع هذا الاضطراب بل تزيده، لأنه كلما قوي اليقين قوية الخشية فاشتد الاضطراب. فهذا والله أعلم كانت حال الخليل عليه السلام، ففزع إلى ربه عز وجل أن يريه كيف يحيي الموتى فتسكن نفسه ويطمئن قلبه من ذلك الاضطراب المؤلم. اكتب عندك: والله عز وجل عصم أنبياءه ورسله من أن يتلبسوا بمنهي عنه ولو نهي كراها. مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء. مع بقاء والله عز وجل عصم أنبياءه ورسله من أن يتلبسوا بمنهي عنه ولو نهي كراها قبل وبعد البعثة، مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء. قاعد يا محمد. يا اخونا يسأل: لو أن النفس البشرية حدثت نفسها بإدراك الكيفية، كيف تحدث النفس البشرية نفسها بإدراك الكيفية والله منع ذلك؟ ما احنا لازم ندور مع النصوص، واخد بالك؟ ما حدث من إبراهيم عليه السلام بيان لنا جميعا أن الله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، واخد بالك؟ أما احنا كل كلامنا في مسألة هناك أشياء معينة لا تتطلع النفس البشرية لإدراك كيفيته أبدا، وإن تطلعت مجرد هاجس أو خاطر سرعان ما يزول. أما أن تظل تفكر وتبحث عن نظير، لا، الله عز وجل أخفى عليك. والله سبحانه وتعالى ضرب المثل، واخد بالك، في الزرع وفي النبات وفي الحيوان إلى غير ذلك، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال: أن يحيي هذه الله بعد موتها، الآيات. أما أن يظل في قلبك الشك والاضطراب والبحث عن الكيفية، انتبه، وتعلق قوة إيمانك أو كمال إيمانك على معرفة الكيفية، احنا كده بقينا في مصيبة بعيد عنك. معايا مشايخ إخواننا؟ ثوابت الشريعة لا تعرف المجاملة، وده اللي أنا بقوله لكم وبركز عليه معاكم، ورجائي أي شيء يحك في صدرك فلا تسكت عنه. الأمر أمر دين، ونحن نتدارس ولسنا في وعظ ولا في إرشاد. اكتب عندك. لا خلاص، نقرأ تاني. وما حكي عن بعض الصديقين من قوله: لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا، إن صح طبعا هذا الكلام كما قال الألوس وغيره لا يصح، إن صح فلا إشكال فيه، إذ قد يقال إن الخليل عليه السلام لم يطلب زيادة يقين ولا ازدياد بالرؤية يقين، وإنما سكنت نفسه واطمأن قلبه من ذلك الاضطراب. اطمأن قلبه نعم، أما من ذلك الاضطراب لا. الذي لا ينافي كمال اليقين بل يناسبه كما مر، بل قد يكون في هذه المقالة دلالة على أن حلق إلى دون حل الخليل عليه السلام، لما قدمنا أن قوة اليقين تثمر قوة الخشية، وقريب من هذا حل أبي بكر الصديق رضي الله عنه في عريش بدر، وقد شرحتها في موضع آخر. وقد يقال إن قائل تلك الكلمة أراد اليقين بوجود الله والخليل عليه السلام لم يعرض لهذا، فإن قلبه مطمئن به غاية الاطمئنان، وإنما نظره في إحياء الموت. وعلى كل حال فحال الخليل عليه السلام حال عالية، ولذلك قال نبينا عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى. اكتب عندك. والمراد من ذلك أن نبي الله إبراهيم لم يشك، وعليه فنحن كذلك لم نشك. وعليه نحن ذلك لم نشك. فأما الخليل فقد أراه الله تعالى فاطمأن قلبه، وأما سائر المؤمنين فقد ضرب الله تعالى لهم أمثالا محسوسة على جهة التقريب كخلقهم أول مرة وإحياء الأرض بعد موته، هذا في حشر الأجساد. وأما صفات الله تعالى فإن الشارع أرشد إلى قطع التفكر، ففي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول من خلق ربك، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. ده أقرب طريق لقطع هذا الأمر، لأنه إن لم تقطعه ستصل إلى ما يسمى بالتسلسل، وهو إيه؟ ها؟ وهو باطل. فمن الممكن، خد بالك، أن يعجز العقل عن إبطال التسلسل لخلل فيه فيعيش في التراب، في الاضطراب. لأن احنا قلت إيه؟ من خلقني؟ الله. طب من خلق الله؟ هتقول ماذا؟ استرسل بقى. وممكن تقول إن التسلسل ليس بباطل، مع أن كل العقلاء حكموا على بطلان الترجيح بلا مرجح، مش كده برضو، وقانون العلية والدور وبطلان الإيه؟ التسلسل. ولكن ممكن يعطب العقل في بعض الحالات وينكر بطلان التسلسل، وهذا عياذا بالله من الضلال البين. فالشرع المطهر من حرصه على الآدمي قال: حينما يأتيك هذا استعد بالله عز وجل واقطع التفكير. وخد بالك، ممكن تستعد بالله ويظل التفكير عندك، وهذا كثير، فجاهد نفسك واستمر. انتبهوا يا اخوانا للجزئيه دي كويس. جاهد نفسك واستمر في الاستعادة، وإن استعدت ورجعت ابدأ بقى إيه؟ اتهم نفسك بعدم صدقك في إخلاصك في الاستعادة إلى الله عز وجل. وفي صحيح مسلم أن بعض الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: أو قد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. اكتب عندك. والذي وجده الصحابة أمور لا تليق بالله عز وجل، ولكنها ما خرجت عن حديث النفس أو الهاجس أو الخاطر. ما خرجت عن حديث النفس أو الهاجس أو الخاطر. أمور لا تليق بالله، ولكنها ما خرجت عن حديث النفس والهاجس والخاطر. ومما ورد في الأعذار ما تقدم في الكلام على اشتراط العلم بمعنى لا إله إلا الله من قصة أبي بن كعب وغيره فرجه. وقد اختلفت فرق من المسلمين في أشياء من صفات الله، ولا يخفى أن في الأقوال المختلفة ما يلزمه الكفر بالكذب على الله عز وجل ونسبة النقص إليه وتكذيب آياته. كل ذلك أو أكثره عن جهل وخطأ. ومن الذاهبين إلى ذلك من لم يحمله عليه إلا اتباع الرؤساء والشياطين والهوى، فيلزمه الشرك باتخاذ هذه الأشياء أربابا وآلهة كما ألزم الله أهل الكتاب وغيرهم بذلك كما يأتي مبسوطا اكتب عندك. والإجماع منعقد على أنه لا خلاف بين الصحابة والسلف والإجماع منعقد على أنه لا اختلاف بين الصحابة والسلف في أمر من أمور المعتقد. والمراد بأمور المعتقد الذي ورد صريحا في خبر صحيح. والمراد بأمور المعتقد الذي ورد صريحا في نص صحيح في نص صحيح. يقول مع هذا اتفق المحققون من علماء الفرق الإسلامية على عدم الكفر الحقيقي على من ألزم بالكفر على الوجه المذكور ما دام ملتزم أصول الإسلام الضرورية وزاعما أنه لا يلزمه ما ألزم به على تفصيل يؤخذ من مظنه. ومن شدد فحكم بالكفر على بعض من تقدم إنما حكم به على من يرى أنه قد قامت عليه الحجة فعاند لا على الأتباع من العوام ونحوه. ومما ورد في الأعذار قوله تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أفغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. يظهر من جواب موسى عليه السلام أنه وإن أنكر عليهم وجهلهم لم يجعل طلبهم ارتدادا عن الدين، ويشهد لذلك أنهم لم يؤاخذوا هنا بنحو ما أخذوا به عند اتخاذهم العجل، فكأنهم هنا والله أعلم عذروا بقرب عهدهم. وقد مر جماعة من المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر جماعة من المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم على شجرة يعكف عليها المشركون فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم مثلها فقال قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. وقد مر جماعة من المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم على شجرة يعكف عليها المشركون فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم مثلها فقال قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. ولم يعد النبي صلى الله عليه وسلم كلمتهم ردة فكأنه عذرهم لقرب العهد. وطبعا أملينا عليكم وقلنا هذا هو المراد من قولي راوي الحديث أبي واقد الليثي ونحن حدثاء عهد بكفر أو بشرك. يقول وسيأتي في ذكر الأمور التي ورد في الشرع أنها شرك عدة أحاديث وآثار فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم من حكمه على تلك الأمور أنها شرك لم يحكم على من فعلها من المسلمين قبل البيان أنه أشرك وارتد. ودي القاعدة العامة اللي احنا ماشيين عليها، إن قول الشرك أو قول الكفر لا يقتضي شرك القائل ولا كفره. مظبوط؟ مش ده اللي احنا عليه؟ والقاعدة أيضا فعل الشرك أو الكفر لا يقتضي شرك الفاعل ولا كفره حتى تستوفى عليه الشروط وتنتفى عنه الموانع. يقول وكذلك تأتي آثار من أصحابه أنهم كانوا يرون الشيء من ذلك فيغيرونه وينكرونه ويبينون أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه شرك ولا يحكمون على من فعله من المسلمين قبل أن يبينوا له بأنه أشرك وارتد. وتقدم في أواخر الباب الذي قبل هذا اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. وسيأتي الكلام عليه مبسوطا وفي رواية للإمام أحمد وغيره فقال له من شاء الله أن يقول وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. وسيأتي أن في سياق الأحاديث ما يؤيد ظاهرها من أن المراد بهذا الشرك الشرك الحقيقي لا ما يحمله بعض الناس من الرياء، إلا أنه وإن كان شركا حقيقيا في نفسه فقد دلت الأحاديث على أن من وقع منه وهو لا يعلم أنه شرك فهو معذور، إي والله أعلم، بشرط ألا يكون مقصرا تقصيرا هادما. وسيتضح لك عندما تعلم حقيقة معنى الإله ومعنى العبادة ومعنى الشرك أن كثيرا من الآراء والأقوال والأفعال لا يكاد يسلم عنها أحد غير من عصمه الله، يصدق عليه لولا العذر أنه أشرك. اكتب عندك: بل الصواب في هذا النص وفي غيره أنه من الرياء وليس من الشرك الأكبر. ومما يدل على هذا ما أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي علي الكاهلي قال: خطبنا أبو موسى الأشعري فقال: يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقام إليه عبد الله بن حزم وقيس بن المضاد فقال: لنخرجن مما قلت أو لنأتين عمر مأذونا لنا أو غير مأذون. قال: بل أخرج مما قلت، خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال له: من شاء الله أن يقول كيف نتقي وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. طبعا هنا قول عبد الله ابن حزن وقيس بن المضاد فقال: لتخرجن مما قلت أو لنأتين عمر، أي لتأتين بدليل على الذي قلته أو نذهب إلى عمر نشكوك إليه. وأخرج الحاكم في المستدرك من طريق عبد الأعلى بن أعين عن يحيى بن أبي كثير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك أخفى من دبيب الضر على الصفا في الليلة الظلماء، وأدنه أن تحب على شيء من الجور وتبغض على شيء من العدل، وهل الدين إلا الحب والبغض؟ قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الحاكم: هذا حديث صحيح. تعقبه الذهبي بقوله: قلت عبد الأعلى قال الدارقطني ليس بثقة. أقول: ولكن للحديث شواهد، ففي كنز العمال نحوه عن معقل بن يسار عن أبي بكر الصديق ونسبه إلى إسحاق بن رهوية وأبي يعلى قال وسنده ضعيف، ونحوه عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ونسبه إلى الحسن بن سفيان والبغوي، وذكر أيضا نحوه عن ابن عباس ونسبه إلى الحكيم الترمذي والحية لأبي نعيم. ووجه الدلالة أمران، ده الكلام ده على صحة الحديث وهو لا يصح، أن الحديث صريح في أن من الشرك ما هو خفي جدا وأن كل أحد معرض للوقوع فيه، ومثل هذا لا يليق بيسير الدين ونفي الحرج عنه المؤاخذة به. الأمر الثاني أنه أرشدهم إلى الدعاء المذكور وفيه: ونستغفرك لما لا نعلم، أي من الشرك ما هو ظاهر فعلم منه أن الشرك الذي لا يعلم قابل المغفرة. فإن عرض هذا بقوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به، فسيأتي الجواب عن ذلك إن شاء الله. اكتن عندك: والمراد بقوله تعالى أن يشرك به قولان لأهل العلم، والمراد بقوله تعالى أن يشرك به قولان لأهل العلم، القول الأول يا المراد الشرك الأكبر فقط، القول الثاني أن عدم المغفرة تشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر، أن عدم المغفرة تشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر، مع ملاحظة أن من أشرك شركا أصغر ومات على ذلك إن لم يغفر له فلن يخلد في النار
أن من أشرك شركا أصغر
وإن لم يغفر له فلن يخلد في النار بسبب هذا الشرك. ولكن لابد من تقييد الشرك الذي يقبل المغفرة لكون فاعله لم يعلم به بأن يكون فاعله معذورا في جهله على ما مر. فإن قلت إنما يصح الاستدلال بقوله ونستغفرك لما لا نعلمه، إذا حمل على معنى لا نعلم أنه شرك وقد تعمدنا فعله، قد يحتمل معنى آخر، وهو أن يقال أي لا نعلم أننا نفعله، أي لم نتعمد فعله أصلا بل وقع سهوا كالقائل اللهم أنت عبدي وأنا ربك، اكتب عندك والكلام إن لم يرد به قائله معناه. والكلام إن لم يرد به قائله معناه إما لعدم علمه أو لعدم قصده. والكلام إن لم يرد به قائله معناه إما لعدم علمه أو لعدم قصده أو معرفة معناه لا يلزمه ما لم يرده بكلامه، لا يلزمه ما لم يرده بكلامه. ما لم يرده بكلامه يقول المعنى الأول هو المتعين لدلالة السياق على أن الذي لا يعلم هو الخفي، فإنما لم يعلم لخفائه لا لعدم تعمده، ولدلالة التمثيل بالحب على جوره والبغض على عدل، معناه أن تحب رجلا لجوره لجور جاره من حيث هو جور، وتبغض رجلا لعدل عدله من حيث هو عدل، فلا يدخل في هذا حبك حاكما حكم لك بمال جورا وتبغض آخر حكم عليك بعدل. إذا أحببت ذاك من حيث نفعك نفعا دنيويا وأبغضت هذا من حيث ضرك ضررا دنيويا. فأما قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، فقد قيل إن المعنى لا يؤمنون إيمانا كاملا، اكتب عندك. وقد يطلق الإيمان الكامل ويقصد به أي الواجب، وهذا كثير في كلام شيخ الإسلام. والصواب في الآية أن المنفي واجب من واجبات الإيمان، أن المنفي واجب من واجبات الإيمان. طبعا أملينا عليكم قريبا كلام شيخ الإسلام. أي نعم. والمراد أو الصواب أن المنفي واجب من واجبات الإيمان، فقد قيل إن المعنى لا يؤمنون إيمانا كاملا، وفيه نظر. والأولى أن يقال المرب الحرج، الحرج الذي يصحبه نسبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجور والظلم. فأما من حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بمال يدفعه إلى صاحبه فدفعه موقنا بأن الحكم حق وعدل، ولكن نفسه كارهة للدفع حبا للدنيا وحرصا عليها، فمثل هذه الكراهة لا تنافي أصل الإيمان. نعم، من حملته هذه الكراهة على مشقة الرسول في حياته صلى الله عليه وسلم والامتناع منه بالفرار أو بالقوة، بحيث لو بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم من يستوفي منه الحق لقاتلهم، فالذي يظهر أن ذلك ينافي في الإيمان، ينافي الإيمان. ولكن هذا خاص بحكم النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فأما بعد وفاته فإنما يكفر من ثبت عنده حكم النبي صلى الله عليه وسلم فزعم أن الحق خلافه. واضحة؟ عيدها تاني شوي. يقول من حملته هذه الكراهة على مشقة الرسول صلى الله عليه وسلم والامتناع منه بالفرار أو بالقوة، أي الامتناع من تنفيذ حكمه، إما أن يفر وإما أن يقاتل، بحيث لو بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم من يستوفي منه الحق لقاتلهم، فالذي يظهر أن ذلك ينافي الإيمان. اكتب عندك أخي الفاضل. وقتال أبي بكر الصديق لمن امتنعوا عن أداء الزكاة قاتلهم لامتناعهم عن تطبيق شعيرة من شعائر الإسلام. قاتلهم على امتناعهم عن تطبيق شعيرة من شعائر الإسلام كانوا يقرون بها. على امتناعهم من تطبيق شعيرة من شعائر الإسلام كانوا مقرين بها، فقاتلهم على منعها ولم يقتلهم إلا إذا أدى القتال إلى القتل، ولم يقتلهم إلا إذا أدى القتال إلى القتل على منعها ولم يقتلهم إلا إذا أدى القتال إلى القتل وأما من جحد أو ارتد فقتلهم. وأما من جحد فقتله. يقول هنا: ولكن هذا خاص بحكم النبي صلى الله عليه وسلم، فأما بعد وفاته فإنما يكفر من ثبت عنده حكم النبي صلى الله عليه وسلم فزعم أن الحق خلافه. والله اكتب عندك، ولا بد في هذه الحالة من التصريح بلسان المقال، ولا بد في هذه الحالة من التصريح بلسان المقال. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. 5 دقائق إن شاء الله بالتمام والكمال، نستعد لصلاة العشاء، نصلي ونواصل.